أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي ذكرها السيد الماتين في بداية هذا الفصل الذي عقده لبيان أحكام العقد الإجارة وآثار مقتضى العقد. الأمر الثاني هو أنه الملكية وإن كانت حاصلة لكل من الأجرة والمنفعة والعمل بالعقد، ولكن جواز المطالبة والتسليم والتسلم، جواز المطالبة والاستحقاق للمطالبة لكل من العوضين مشروط وموقوف على تسليم الآخر ما عليه. وقلنا أن مسألة أن هذا الأمر ينحل بحسب الحقيقة إلى مطلبين، إلى أنه يجب التسليم ويستحق كل منهما على الآخر التسليم، هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني أنه لو امتنع أحدهما عن التسليم يمكن للآخر أن يمتنع، فيكون عدم التسليم من ناحية امتناع الآخر عن التسليم جائزا، لكن عدم التسليم من ناحية أخرى لا من هذه الناحية غير جائز. وقلنا أن المدرك لمثل هذا الحكم ولمثل هذا المقتضى يمكن أن يكون أحد وجوه، تقدم وجهان مع التعليق عليهما. الوجه الثالث أن يقال بأنه دليل هذا وجوب التسليم وحق استحقاق التسليم، استحقاق التسليم بهذا المعنى دليله أن العقد بحسب الحقيقة وبحسب التحليل ينحل إلى مطلبين. المطلب الأول إنشاء التمليك والتملك، فالعاقد في كل عقد من عقود المعاوضة ينشئ تمليك ما بيده من العوضين للآخر في قبال تملك ما بيد الآخر لنفسه. إنشاء الملكية المعاوضية، يعني الملكية في قبال الملكية أو التمليك في قبال التمليك، هذا هو المدلول الأول أو المدلول المطابقي الذي ينشئه المتعاقدان بالعقد. وهناك مدلول آخر ثانوي، مدلول التزامي، يمكن أن نسميه بالمدلول الالتزامي، وهو أن المتعاقدان كل من المتعاقدين يلتزم أيضا للطرف الآخر بترتيب آثار العقد وآثار هذه الملكية، والتي أهمها وروحها في باب المعاوضات التسليم والتسلم المعاوضي، التسليم المعاوضي. فكما ينشئ الملكية المعاوضية أو التمليك المعاوضي يلتزم بالتسليم المعاوضي، والتسليم المعاوضي يعني التسليم في قبال التسليم، التسليم المقارن بالتسليم الآخر. فيكون بحسب الحقيقة هناك التزام، هذا الالتزام هو جزء من العقد، نفس العقد ضمن الالتزام العقدي، فإن العقد عبارة عن مجموع هذين الالتزامين أو هذين الإنشاءين، إنشاء الملكية والالتزام بترتيب آثار الملكية، أو التزام بالوفاء بالعقد وترتيب آثار العقد، والتي أهمها بل روحها عبارة عن التسليم المعاوضي. فيستحق كل منهما على الآخر بمقتضى هذا الالتزام الذي هو مدلول التزامي مدلول آخر غير إنشاء الملكية. بمقتضى هذا الالتزام ونفوذ هذا الالتزام يستحق كل واحد من الطرفين على الآخر التسليم، لكن بنحو المقابلة والمعاوضة، التسليم المعاوضي لا التسليم المطلق. فإذا امتنع أحدهما عن التسليم لم يستحق على الآخر التسليم لما بيده، لأنه لم يستحق عليه التسليم المطلق، لم يلتزم له بالعقد بالتسليم المطلق، بل التزم بالتسليم المعاوضي، يعني التسليم في قبال أن هذا أيضا يسلم ولا يمتنع عن التسليم. ومن هنا يكون حينئذ وجوب التسليم والتسلم من باب دليل أوفو بالعقد، يكون من مقتضيات العقد لا من مقتضيات الملك، لأنه مدلول التزامي للالتزام العقدي الذي يكون مضمنا في ضمن العقد. فإن العقد ليس مجرد إنشاء التمليك والتملك، بل زائدا على ذلك يوجد التزام بالوفاء وبترتيب آثار هذا التمليك والتملك، والذي من أهم هذه الآثار بل جوهر وروح هذا الأثر كما يقال إنما هو التسليم والتسلم. فهو يلتزم بالتسليم والتسلم بنحو التسليم المعاوضي لا التسليم المطلق ولو لم يسلم ذاك. فيكون حينئذ وجوب التسليم ثابتا بمقتضى العقد، بمقتضى وجوب الوفاء بالعقد وبكل الالتزامات الموجودة في ضمن العقد. فلو امتنع أحدهما عن التسليم لأن ذاك يستحق عليه التسليم ولو التسليم المعاوضي، امتنع أحدهما أو كلاهما للحاكم أن يجبر الممتنع، لأن هذا من حق ذاك والحاكم ولي الممتنع، وهذا حينئذ وجوبه ونفوذه من باب أوفو بالعقد، من باب وجوب الوفاء بالعقد لا من باب الشرط. ليس من جهة أن هناك شرط قد ربط به العقد أو الالتزام العقدي، ومن هنا يكون تخلفه تخلف أحد المتعاقدين عن التسليم غير موجب للخيار، فإن الخيار إنما يكون في خصوص موارد تخلف الشرط، لكن تخلفه يوجب إمكان إجباره، لأنه بمقتضى الالتزام استحق الآخر عليه هذا التسليم. فلو تخلف لأن هذا حق الآخر له أن يجبره ولو برفع أمره إلى الحاكم. ومن هنا يكون الفقهاء في باب التسليم الامتناع عن التسليم لم يجعلوه سببا للخيار. نعم، تعذر التسليم وعدم إمكان التسليم والتسلم بعد ذلك، تعذر التسليم إذا كان من أول الأمر يوجب البطلان، لأن القدرة على التسليم شرط في صحة العقد، وإذا تعذر بعد القدرة وعدم التعذر بقاء أن تعذر، هناك بحث في أن تعذر التسليم هل يوجب الخيار أو لا يوجب الخيار، والمشهور أنه يوجب الخيار. أما عدم التسليم من دون تعذرين اختيارا لا يسلم، قالوا أنه لا يوجب الخيار، وإنما غاية ما يوجب أنه يمكن للطرف الآخر أن يجبره، يمكن إذا كان هو لم يسلم فيمكنه أن بعد ما بيده يمكنه أن لا يسلم حينئذ، لأن التسليم كما قلنا معاوضي، وإذا كان قد سلم يمكنه أن يجبر الطرف الآخر على أن يسلم أيضا ما عليه ولو برفع أمره إلى الحاكم من دون خيار، لأن الخيار إنما يكون فيما إذا كان هناك شرط في ضمن العقد ويربط الالتزام العقدي بالشرط. وهذا بحث أيضا أشرنا إليه فيما سبق أنه في موارد الشرط لماذا يكون خيار حينما يتخلف، إنما يكون خيار في موارد الشرط لأن الالتزام العقدي منوط بالشرط ومربوط بالشرط. هنا هذا الالتزام ليس من باب الشرط، ليس من باب أنه قد ربط المتعاقدان التزامهما العقدي بالتسليم والتسلم، بل من باب الالتزام المستقل الذي هو ضمن العقد والمدلول الالتزامي للعقد، ويكون هذا الالتزام بنفسه عقد هو العقد أو جزءا من العقد كإنشاء التمليك والتملك. ومن هنا لا خيار لكن يوجد استحقاق التسليم، الاستحقاق موجود ومع ذلك لو تخلف لا خيار، لأن هذا من شؤون نفس الالتزام العقدي لا من شؤون الشرط الذي ربط به العقد والذي بتخلفه يكون لصاحبه خيارون. إذن يكون هذا الواجب هو التخريج والتحليل الفني لوجوب التسليم، كما أنه بهذا يعرف أنه لماذا يعني لماذا يجب التسليم، لأن هذا التزام ضمني في نفس العقد. بحسب الحقيقة العاقد ينشئ التمليك وينشئ أيضا التزامه بأن يسلم، لكن تسليما معاوضيا لا كالتمليك المعاوضي، تسليم في قبال تسليم، كما أن التمليك لم يكن تمليكا مطلقا بلا معاوض ولا تمليكا مشروطا بل تمليكا فعليا لكن معاوضيا في قبال التمليك، كذلك التزام التسليم التزام للتسليم الفعلي للتسليم المعلق لكن بنحو مقابل ومعاوض مع تسليم الآخر في باب المعاوضات. فالتسليم الواجب هو التسليم المعاوضي للتسليم من طرف واحد ولو لم يسلم الآخر. ومن هنا لو امتنع الآخر يحق للأول أن يمتنع، لأن امتناعه عن التسليم ليس منافيا مع التزامه الواجب الوفاء به، لأن الملتزم به التسليم في مقابل التسليم، وذاك ليس حاضرا للتسليم ولم يسلم، فلا يكون امتناع هذا منافيا مع ذلك الالتزام. هذا الوجه الذي يمكن أن يذكر لتخريج هذا الأمر، وهو الأمر الثاني، وهو أن التسليم واجب لكن بنحو معاوضي لا بنحو مطلق، والذي معناه أنه لو امتنع الآخر يحق هذا أيضا أن يمتنع عن التسليم. الأمر الثالث من الأمور التي يتعرض إليها الماتن في هذه المقدمة في هذا المستهل من الفاصل هو ما ذكره بقوله كما أن المؤجر في صدر العبارة يملك الأجر ملكية متزلزلة به، يعني متزلزلة متزلزلة بالعمل، يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقف على شيء، كما هو مقتضى سببية العقود، كما أن المؤجر يملك الأجرة ملكية متزلزلة به أي بالعقد، ولكن لا يستحق المؤجر المطالبة. ثم هذا في الصد في الذيل شرحه قال فأصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد، هذا الأمر الأول. جواز المطالبة موقوف على التسليم، هذا الأمر الثاني. واستقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما، هذا الأمر الثالث. فالأمر الثالث هو هذا، استقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة، أي ملكية الأجرة ملكية متزلزلة بالعقد تستقر باستيفاء المنفعة، ملكية الأجرة بالعقد تحصل كما قيل في الأمر الأول كملكية المنفعة والعمل، لكن ملكية متزلزلة لا تستقر إلا باستيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما، بأن يمر زمان يمكن فيه أن يستوفي المنفعة ولكن عمدا ترك الاستيفاء المستأجر أيضا تستقر الأجرة عليه. فالأمر الثالث أن ملكية الأجرة متزلزلة بخلاف ملكية المنفعة أو العمل، ملكية الأجرة متزلزلة موقوف استقرارها على استيفاء المنفعة أو العمل المأجور، وهذا مطلب يختص بعقد الإيجار، المطلبان والأثران والحكمان الأول والثاني قلنا فيما سبق أنهما عامان في كل معاوضة، كل عقد معاوضة المطلبان السابقان ثابتان، لكن هذا المطلب من مختصات عقد الإجارة، من الآثار والأحكام الخاصة بعقد الإجارة، أن ملكية الأجرة متزلزلة بينما ملكية العمل أو المنفعة ليست متزلزلة. ملكية الأجرة الحاصلة بالعقد موقوف استقرارها على استيفاء العمل أو استيفاء المنفعة. وبهذا المطلب بهذا العنوان موقعا للإشكال، فإنه ماذا يراد بالملكية المتزلزلة للأجرة؟ هنا يوجد احتمالات في تفسير المقصود من وراء هذا الأمر الثالث أن ملكية الأجرة متزلزلة. قد يراد بأن ملكية الأجرة متزلزلة يعني أن استحقاق الأجرة والمطالبة من قبل الأجير بالأجرة ومن قبل المؤجر بالأجرة موقوف على أداء العمل وأداء المنفعة واستيفاء المستأجر للمنفعة. قد يراد به هذا المعنى. قد يراد بالتزلزل لملكية الأجرة أو بأنه استقرارها موقوف على استيفاء المنفعة والعمل المأجور أن المطالبة وحق المطالبة واستحقاق الأجرة متوقف على ذلك، كما لعله ورد في بعض التعبيرات الفقهاء هذا المعنى، أنه لا يستحق المؤجر ولا يجوز له المطالبة بالأجرة، لا يستحق الأجرة إلا بعد مثلا استيفاء المستأجر للمنفعة أو للعمل. إذا أريد هذا المعنى، هذا المعنى لا يمكن أن يكون هو مقصود الماتن هنا، ولا يناسب أن يكون هو المقصود، وذلك لأنه أولا هذا لا يختص بالأجرة على ضوء ما تقدم في الأمر الثاني، هذا في طرف العمل والمنفعة أيضا ثابت، يعني كما أن المطالبة واستحقاق الأجرة مشروط بتسليم المنفعة والعمل، كذلك العكس استيفاء المطالبة واستحقاق المنفعة أيضا والعمل أيضا مشروط بتسليم الأجرة. قلنا فيما سبق أن التسليم الواجب في كل من العوضين في عقد الإجارة بل في تمام عقود المعاوضة التسليم المعاوضي، والتسليم المعاوضي هذا المدرك الذي بيناه نسبته إلى العوضين على حد سواء، فكما لا يجوز المطالبة بهذا بالعوض وهو الأجرة إلا حينما يكون قد سلم المنفعة وسلم العمل المعوض، كذلك لا يكون للآخر حق المطالبة بالمعوض من دون أن يسلم العوض، لا فرق من هذه الناحية بينهما. كل من الطرفين من المؤجر والمستأجر لا يجوز له أن يطالب بما له بيد الآخر من العوض أو المعوض إلا بنحو التسليم المعوضي، إلا إذا كان ذاك أيضا يسلم ما بيده، لأن التسليم تسليم معاوضي كما قلنا، تسليم مقابل بالتسليم. هذا أولا، فلا خصوصية للأجرة من في قبال المنفعة أو العمل. وثانيا إن هذا معناه أن عدم استحقاق المطالبة هذا لا ينبغي أن يسمى بتزلزل الملكية. عدم استحقاق المطالبة شيئون، وعدم استقرار الملكية مطلب آخر، تزلزل الملكية مطلب آخر. عدم استحقاق المطالبة لا يوجب تزلزل الملكية، الملكية فعلية مع ذلك لا يستحق المطالبة لأنه لم يسلم ما عليه، فلا يستحق أن يطالب بما له بيد الآخر، لكن ملكيته لما في يد الآخر ملكية فعلية ليست ملكية متزلزلة. فعدم جواز المطالبة لا يمكن أن يكون موجبا لتزلزل الملكية، بل الملكية فعلية ولازمة. فهذا المعنى لا يمكن أن يكون هو المراد. قد يراد المعنى الثاني، يراد به من كلام المعتن أن الملكية ملكية الأجرة متزلزلة وموقوف استقرارها على استيفاء العمل أو المنفعة، يراد ما هو ظاهر اللفظ أن ملكية الأجرة متزلزلة، يعني ملكية جائزة كالعقود التي تكون جائزة من قبيل ملكية الهبة. المال الموهوب يكون مملوكا للموهوب له، لكن بملكية بالعقد بعقد الهبة، لكن بملكية جائزة متزلزلة يمكن للواهب أن يرجع فيرجع المال إلى نفسه، يعني ملكية جائزة قابلة للفسخ والرجوع. فيراد بهذا المطلب ما هو ظاهر العبارة أن ملكية الأجرة متزلزلة، أي ملكية جائزة ما لم تستوفى المنفعة أو العمل من قبل المستأجر، الملكية ملكية جائزة. هذا المعنى أيضا واضح للبطلان، وذلك أولا أن هذا خلاف ما تقدم في الفصل السابق وخلاف ما هو المتسالم عليه من أن الإجارة من العقود اللازمة ليست من العقود الجائزة. تقدم في الفصل السابق أن الإجارة عقد لازم، فلا يكون حينئذ مجال للجواز لا في طرف العوض ولا في طرف المعوض. ليست الإجارة من العقود الجائزة لكي تكون الملكية فيها ملكية متزلزلة للأجرة. وثانيا، لو فرض أن الملكية في أن الإجارة عقد جائز لا عقد لازم وأن ملكية الأجرة متزلزلة، هذا لازمه أن يكون ملكية المعوض أيضا متزلزلة. لا يعقل أن تكون الملكية في أحد الطرفين متزلزلة وفي الطرف الآخر الملكية غير متزلزلة. إذا كانت الإجارة عقدا لازما، إذن في الملكية الحاصلة في كلا الطرفين بعقد الإجارة ملكية لازمة، إذا كان عقدا جائزا ففي كلا الطرفين جائز. هذا نسبته أيضا إلى العوض والمعوض على حد واحد، إلى الأجرة والمنفعة والعمل على حد واحد، فكيف يكون الملكية للأجرة متزلزلة والملكية للمنفعة أو للعمل لازمة؟ هذا لا معنى له. إذن فهذا المعنى أيضا لا يمكن أن يكون هو المراد. من هنا المواتن السيد المواتن ذكر معنى ثالثا، لأن هذين المعنيين واضحا البطلان، المواتن ذكر معنى ثالثا فسر بنفسه مقصوده في الصدر حينما قال ملكية متزلزلة، المجر يملك الأجرة ملكية متزلزلة، فسره في الذيل، قال فلو حصل، بقوله فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة. هذا معنى ثالث غير المعنيين الأول والثاني لتزلزل الملكية ملكية المجر للأجرة. وحاصل هذا المعنى هو أن ملكية الأجرة وإن كانت ملكية فعلية والعقد لازم للحاظ الموجر والمستأجر، ليس العقد عقدا جائزا عقد الإيجار، لكن الموجر حينما يملك الأجرة إذا حصل مانع عن استيفاء المنفعة وعن أداء العمل مثلا فيما بعد انفسخت الإجارة، فملكية الأجرة متزلزلة بهذا المعنى، لا بمعنى أن الموجر له حق الفسخ، لا ليس له حق الفسخ، العقد لازم من طرف الموجر لازم، من طرف المستأجر أيضا لازم، لكن من طرف الموجر إذا كان الموجر قادرا على أداء العمل فالإجارة صارت صحيحة، ثم بعد ذلك حصل مانع عن أداء العمل أو عن استيفاء المنفعة من قبل المستأجر بحيث لم يتمكن بعد ذلك أن يؤدي ما عليه من العمل المأجور، أو أن يؤدي ما عليه من المنفعة العين التي استأجرها المستأجر من الموجر. حصول مانع عن استيفاء المنفعة أو العمل يوجب انفساخ الإجارة وعدم استحقاق الموجر بمعنى عدم تمل ملكية المؤجر حينئذ للأجرة من قبل المستأجر، هكذا فسره. هذا التفسير الذي ذكره أيضا لم يسلم عن الاعتراض من قبل بعض الأعلام، فقيل أن هذا التفسير أيضا هذا الكلام لا يرجع إلى محصل ولا يرجع إلى وجه معقول نفهمه، لا فرق بين الأجرة ملكية الموجر للأجرة وملكية المستأجر للمنفعة، فإن ما يوجب الانفساخ هذا الشيء الذي المانع الذي يحصل عن الإمكان الاستيفاء للمنفعة الذي يوجب الانفساخ، هذا المانع إما يكون مانعا موجودا حدوثا أو يكون مانعا يحصل بقاء. إذا كان موجودا حدوثا بأن كان من أول الأمر هذا الإنسان قبل تحقق وقت الاستيفاء أو وقت العمل كان هذا المانع موجودا بحيث أن العمل أو المنفعة لم يكن يمكن تسليمها واستيفاؤها من قبل المستأجر، خاتم هؤلاء لم يكن الطرفان لم يكونا عالمين بذلك، فأنشأ العقد عقد الإيجار ثم انكشف أنه لا قدرة لهذا على العمل أو لا قدرة له على المنفعة أو لا وجود للمنفعة في الخارج أصلا، هنا ينكشف لا محالة بطلان العقد من أول الأمر، وأنه هنا من أول الأمر لم يكن ملكية لا للمنفعة والعمل ولا للأجرة، وإنما كان تخيل الملكية، هذا تخيل الملكية، لم تكن ملكية لا متزلزلة ولا لازمة مستقرة لا للأجرة هنا ولا للمنفعة، إذ ينكشف أنه من أول الأمر كانت الإجارة باطلة لأنه كانت إجارة على شيء غير مقدور مثلا أو على منفعة وإجار عين لا يملكها مالكها لأنها لم تكن موجودة هذه المنفعة واقعا، كان يتخيل أنها موجودة في وقتها، انكشف بعد ذلك قبل مجيء وقت المنفعة وقت الإجارة أنه لم يكن موجود. إذن فهنا لا فرق، لا يوجد ملكية حقيقية بل ملكية تخيلية، ولا فرق بين الأجرة والمؤجر بين الأجرة والمنفعة. وإن فرض حدوث هذا المانع عن استيفاء المنفعة في الأثناء، كما إذا استأجر كذا يمثل، يقول كما إذا استأجر الدار سنة فانهدمت بعد ستة أشهر بحيث لم يمكن الانتفاع في المدة الباقية انفسخت الإجارة، هنا الإجارة حدوثا صحيحة بقاء منفسخة، حدوثا تكون الإجارة صحيحة لكن بقاء تكون الإجارة منفسخة، يعني في المدة التي مضت تكون الإجارة صحيحة، في المدة التي تأتي البقية تكون الإجارة منفسخة. ويقول هنا أيضا لا فرق بين هذا الفرض وبين الفرض السابق إلا من ناحية أنه بالنسبة للمدة الباقية المتبقية ينكشف أن الإجارة من أول الأمر بالنسبة للمدة الباقية منفسخة، لأن المالك لم يكن يملك في لوح الواقع هذه المنفعة البقائية التي آجرها وملكها، لأنها في علم جبرائي وفي علم الله كانت منتفية وتالفة لا وجود لها، فبلحاظ المدة الباقية أيضا الحال نفس ما تقدم أنه لا ملكية لا للأجرة المقابلة لها ولا للمنفعة في المدة الباقية، لا ملكية لشيء من الطرفين، تخيل الملكية لا خصوصية في طرف الأجرة في قبال المنفعة الباقية. بالنسبة للمدة الماضية الإجارة صحيحة والملكية فعلية هم للمنفعة وهم للأجرة، كلتاهما ملكية فعلية تامة. غاية الأمر حيث أن هذه المدة أصبحت مدة ناقصة لا مدة تامة، قد يكون حينئذ هناك خيار تبعض الصفقة المستأجر يكون له حق الفسخ، وحينئذ لو فسخ ترجع الأجرة المقابلة للمدة الماضية ترجع إلى المستأجر، ويرجع أيضا ملك المنفعة التي تقدمت إلى المجير، غير أم يستحق على المستأجر أجرة المثل كما هو سوف يأتي وتقدم أيضا في بعض الفروع السابقة. أيضا هذا خيار الفسخ، خيار تبعض الصفقة الذي هو حاله ونسبته إذا فسخ إلى كل من ملك الأجرة وملك المنفعة على حد واحد، فلا خصوصية لملكية الأجرة على ملكية المنفعة أو العمل المأجور، لا فرق بين الملكيتين لا في سبب حصولهما ولا في سبب زوالهما ولا في سبب استحقاقهما، كلتاهما على حد واحد لا فرق بينهما بأي وجه من الوجوه. من هنا يقول لا نفهم معنى محصلا لهذا الأمر الثالث الذي يذكره السيد المعتين أن ملكية الأجرة تختلف عن ملكية المنفعة والعمل المأجور، ملكية الأجرة متزلزلة وملكية المنفعة ليست متزلزلة ومستقرة، هذا لا نفهم له وجها لا يظهر له وجه. هذا أيضا الإشكال الذي استشكل به على الاحتمال الثالث الذي يذكره المعتين، إلا أن الإنصاف أن هذا الإشكال غير وارد على المعتين، وأنه المعتين يشير إلى نكتة خاصة بباب الإجارة، هذه النكتة تميز عقد الإجارة عن سائر عقود المعاوضة وتجعل ملكية الأجرة تختلف عن ملكية المنفعة أو العمل المأجور على ما سوف يأتي إن شاء الله.